الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح الدرر البهية، وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في باب الغسل، وذكرنا صفات الغسل، الصفة المستحبة والصفة الواجبة، وسنذكر اليوم إن شاء الله تعالى بعض الأغسال المسنونة. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر غسل الجمعة، قال: ويشرع لصلاة الجمعة، أي يشرع الغسل لصلاة الجمعة. ولا شك أن غسل الجمعة مشروع بالنص والإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيته، ولكن حصل خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أم مستحب، لكنه مشروع باتفاق. ومن الأدلة على مشروعية غسل الجمعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، والحديث متفق عليه. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا عند البخاري ومسلم، قال: أشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. ومعنى يستن أي ينظف أسنانه بالسواك. قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، وغيرها من الأحاديث التي تدل على مشروعية غسل الجمعة، وهي أحاديث عديدة تدل على مشروعية الغسل وتدل على فضله أيضا. فلا خلاف في مشروعيته، لكن خلاف كما قلنا حصل في أن هل غسل الجمعة واجب أم مستحب. ذهب بعض أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب، استدلالا بظاهر الحديث التي فيها الأمر، وقالوا الأمر يدل على الوجوب. لكن جمهور أهل العلم من السلف والخلف ذهبوا إلى أن ذلك مستحب ليس بواجب، واستدلوا بعدة أدلة تبين أن الأمر في هذه الأحاديث ليس للوجوب، إنما هو للاستحباب. ومن هذه الأدلة التي استدل بها من يقول بالاستحباب حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم معنا: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. ووجه الاستدلال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن غسل الجمعة بالسواك والطيب على من قدر عليه، قرن غسل الجمعة بالسواك وأيضا بالطيب لمن كان عنده طيب ووجد طيبا. فلو كان الغسل واجبا لكان السواك واجبا كذلك، لو كان الغسل واجبا لكان السواك واجبا كذلك، لأن النبي قرن بينهما، قال: واجب على كل محتلم وأن يستن. ولأيضا كان مس الطيب لمن وجد واجبا عليه أيضا، وهو ليس واجب، وهو أي الطيب والسواك ليسا بواجبين بلا خلاف بين أهل العلم، فإذا غسل الجمعة كذلك ليس بواجب. هذا الدليل الأول على القول بالاستحباب. قال ابن المنذر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، قال: لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم، دل على أن الغسل المقرون إليه مثله، أي أنه ليس بواجب أيضا. وقال: وكذلك لما قرن الغسل إلى السواك دل على أن الغسل ليس بفرض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الغسل بالسواك، والسواك ليس بفرض باتفاق. قالوا: إذن الغسل كذلك ليس باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما. إذن يكون معنى واجب على كل محتلم، أي متأكد في حقه، يكون معنى واجب على كل محتلم في الحديث أي متأكد في حقه. قال النووي رحمه الله: كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، أي متأكد، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. وهذا تفسير الإمام الشافعي رحمه الله. أيضا من الأدلة على عدم الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فلما ذكر الوضوء ولم يذكر الغسل دل ذلك على عدم وجوب الغسل، والله تعالى أعلم. ففي الحديث ذكر الوضوء: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الغسل، دل ذلك على أن الغسل ليس بواجب. وهذا كما قال ابن حجر رحمه الله أقوى دليل عند من يقول بعدم فرضية غسل الجمعة. وأيضا من الأحاديث الدالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون بهيئاتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. كان الناس يعملون بأيديهم، وكانوا يذهبون إلى صلاة الجمعة من عملهم إلى الصلاة، فكان يكون عليهم الغبار والعرق وغير ذلك، فقيل لهم: لو اغتسلتم، أي لو اغتسلتم لكان أفضل وأكمل. وهذا الحديث أيضا يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، ويدل أيضا على أن غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته، بل المقصود منه التنظف وعدم الذهاب للجمعة بالغبار والعرق وغير ذلك، لما في ذلك إيذاء للمسلمين. وبما أن غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته، فيجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، ويجزئ في ذلك غسلا واحدا، والله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث فيه دليل على عدم الوجوب، وفيه دليل أيضا على أن غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته، فيجوز الجمع بينه وبين غسل الجنابة. قال ابن المنذر رحمه الله: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم إن المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا يجزئه، وروينا هذا القول عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزئه. إذن هذه الأدلة على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وهو قول جماهير أهل العلم. وأيضا في الحديث الأخير حديث عائشة يدل على أن غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته، بل مقصود منه التنظف، فلو اغتسل الجنابة ونوى أيضا معه غسل الجمعة يجزئه ذلك، على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: والعيدين أيضا من الأغسال المسنونة المشروعة غسل العيدين، روي في ذلك أحاديث لكنها ضعيفة لا تصح، كحديث الفاكهي بن سعد وكان له صحبة، حديث عند أحمد وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله وغيرها من الأحاديث. والصحيح أنه لا يصح حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديثا صحيحا. وقال الشوكاني: ليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي. وضاعف أيضا ابن المنقن رحمه الله حديث غسل العيدين، وأورد بعض الآثار عن الصحابة، والآثار عن الصحابة منها ما هو صحيح، ورد آثار عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما في غسل العيدين، وهو مستحب لهذه الآثار، وأيضا لأنه من جملة الزينة المستحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين للعيدين والجمعة، فهذا الاغتسال من جملة التزين فهو مستحب، والله تعالى أعلم. قال النووي رحمه الله: ومن الغسل المسنون غسل الجمعة غسل العيدين، وهو سنة لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان وغيرهم، لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولمن غسل ميتا، أي يشرع الاغتسال لمن غسل ميتا. استدل المؤلف رحمه الله بحديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، فهو من كلامه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة لا يرفعه الثقات، فمن رفع هذا الحديث كان خطأ منه، لأن الثقات لا يرفعونه بل يروونه موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الصحيح. وقال الإمام البخاري: الأشبه الموقوف. وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء. وأيضا قال ابن المنذر رحمه الله: ليس في الباب حديث يثبت. ضعف هؤلاء الأئمة الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بالوقف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وللإحرام أن يشرع استحبابا الاغتسال عند إرادة الإحرام. ورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله صحيحه شيخ الألباني في الإرواء وشيخ مقبل في الجامع الصحيح، فالحديث صحيح. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام وإذا أراد أن يدخل مكة. فإذا أراد الإحرام من السنة أن يغتسل. ولا شك من المعلوم أن الصحابي إذا قال من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم. وأيضا يستدل بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وهذا أيضا حديث صحيح شيخ الألباني في الإرواء. فيستحب الاغتسال عند إرادة الإحرام، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولدخول مكة. أيضا يشرع الاغتسال لدخول مكة كما تقدم معنا في حديث ابن عمر، وأيضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عند البخاري ومسلم أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، لا يدخل الحرم حتى يبيت بذي طوى ويصلي الصبح ثم يغتسل. ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل دخول مكة، والله تعالى أعلم. قال ابن المنذر رحمه الله: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، والله تعالى أعلم. فهذه بعض الأغسال أو هذه الأغسال المسنونة التي يستحب فعلها، والله تعالى أعلم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد وهو باب التيمم. والتيمم لغة هو القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الرديء من أموالكم والرديء من ثماركم حتى تنفقوا منها. فالتيمم هو القصد في اللغة. أما في الشرع هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة. قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة، يقصد الصعيد الطيب فيمسح الوجه والكفين. والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، كل ما صعد على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر هذا يسمى صعيد، يجوز التيمم به سواء كان عليه غبار أو لم يكن عليه غبار، رملا كان أو ترابا أو حجر، كل ما كان على وجه الأرض من جنسها يجوز أن تتيمم به على الراجح من أقوال أهل العلم. قصد الصعيد الطيب، والطيب هو الذي ليس بنجس، هذا تعريف التيمم في الشرع. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأيضا ثابت بالسنة، فيها حديث عديدة، من حديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فالشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومعنى طهورا أي طاهرة مطهرة لغيرها. فهذا الشاهد من الحديث أن الأرض مطهرة لغيرها، والإجماع أيضا منعقد، وغير هذه الأحاديث وأيضا الإجماع منعقد على جواز التيمم، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. إذن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال ويستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء، يعني يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء والغسل لكن بشرط عدم وجود الماء. قال لمن لا يجد الماء، فالتيمم بدل من طهارة الماء، التيمم بدل من طهارة الماء، فيستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، لكن هذا في حال عدم وجود الماء، أما إذا وجد الماء بطل التيمم، فيبطل التيمم بوجود الماء. يدل على هذا حديث عمران بن حصين الطويل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للذي أصابته الجنابة وليس هناك ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فتيمم الرجل وصلى، ثم لما حضر الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك. فهنا يجب على من وجد الماء الاغتسال، وهذا بالنص والإجماع أيضا. قال الإمام النووي رحمه الله وإذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء. أما إذا لم يجد الماء يبقى يصلي بتيممه، لأن التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل. فالحاصل أن التيمم بدل لطهارة الماء عند فقده، ويستباح به ما يستباح بطهارة الماء، وذلك لأن البدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك التيمم هو رافع للحدث، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال فدل على أن التيمم مطهر يجعل صاحبه طاهرا كما يجعل الماء مستعمله طاهرا. وقال فإن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه. إذن البدل يقوم مقام المبدل في أحكامه، فإذن يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء والغسل عند عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، والله تعالى أعلم. وهو التيمم أيضا رافع للحدث، التيمم رافع للحدث على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: أو خشي الضرر من استعماله. أيضا يشرع له التيمم عند الخشية من حصول الضرر من استعمال الماء. إذن هناك حالات أخرى يشرع لها التيمم غير فقد الماء، وهو الخوف من حصول الضرر من استعمال الماء، وذلك لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث عند أحمد وأبي داود، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وفي صحيح أبي داود أيضا. قال عمرو رضي الله عنه: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فقره على ذلك. خشي الضرر وخشي الهلاك، لأن كان هناك برد شديد والماء بارد ولا يستطيع تسخينه، فتيمم، فقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذه من الحالات التي يجوز للمسلم أن يتيمم فيها. وذكر أيضا شيخنا حفظه الله في شرحه بعض الحالات التي يباح فيها التيمم. الحالة الأولى ذكرناها، وهي عدم وجود الماء، وقد تقدمت للآية لقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيضا للحديث التي وردت في ذلك. والحالة الثانية أيضا إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول الضرر باستعماره وعجز عن تسخينه ولو بأجر، فيجوز له التيمم كما تقدم معنا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وأيضا من الحالات إذا كان به جراحة أو مرض وخاف إن استعمل الماء أن يموت، كما في حديث الرجل الذي كان به جراحة في رأسه وأصابته جنابة، فافتوه بالغسل فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. فهنا إن خشي الموت كان هناك جراحة في رأسه، كان عنده مرض وخشي أن يموت، فأيضا يجوز له التيمم. وإن خشي أيضا كان مريضا وخشي زيادة المرض بالاغتسال أو خشي تأخر الشفاء، له أيضا أن يتيمم، والله تعالى أعلم. وأيضا من الحالات إذا كان الماء قريبا منه لكنه يخشى على نفسه إذا ذهب ليأخذ هذا الماء أن يفترسه حيوان مفترس، أو أن يقتله العدو، أو خشي إذا ذهب لأخذ الماء أن يقتل أهله، وأيضا خشي على أهله وعرضه إذا ذهب أن يطلب الماء أن يأتي مثلا العدو أو يأتي مثلا حيوان مفترس على أهله، فهنا يجوز له التيمم. أو خشي أيضا فوات الرفقة، كان مع مجموعة في سفر وخشي إذا ذهب أن يطلب الماء أن يتركه الرفقة ويترك لوحده، فيجوز له أيضا هنا أن يتيمم. أو إذا خاف كان عند قوم وخاف أن يغتسل أن يرمى بما هو بريء منه، خاف من هؤلاء القوم إذا أراد الاغتسال أن يتهمونه بما هو بريء منه، فهنا يجوز له التيمم. أما إذا كان المانع الحياء، استحيا أن يطلب من القوم الذي ينزل عندهم، استحيا منهم أن يطلب منهم الماء أو أن يغتسل مجرد حياء، فهنا لا يجوز له التيمم، بل يجب عليه أن يغتسل، والله تعالى أعلم. وأيضا إذا كان عنده ماء لكن هذا الماء لا يكفي إلا للشرب أو للعجن أو لغير ذلك من الأمور الضرورية، فهنا لا يطالب بالاغتسال بهذا الماء، لأنه ماء قليل لأمور ضرورية كالشرب والعجن وغير ذلك، فهنا يجوز له التيمم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا. أعضاء الوضوء الوجه والكفان كما في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيضا كما في حديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. في هذا الحديث عدة أمور: الأمر الأول أن التيمم يجزئ بضربة واحدة، لأنه قال: فضرب بكفه ضربة على الأرض، وهذا كما قال ابن المنذر رحمه الله قول جمهور أهل العلم، نقله عن جمهور أهل العلم واختاره رحمه الله. وأيضا في الحديث أنه بعد أن ضرب الأرض نفضهما أو نفخ عليهما. وأيضا في هذه الرواية أنه مسح يديه قبل وجهه فضربهما ثم مسح بباطن الشمال على اليمين وباطن اليمين على الشمال ثم مسح بهما وجهه. ففي هذه الرواية الترتيب: بدأ بيديه ثم ثنى بوجهه. والترتيب في التيمم اختلف فيه أهل العلم، بعضهما قدم الوجه على اليدين كما في الآية، وبعضهما قدم اليدين على الوجه، وقال: ليس في الآية وجوب تقديم الوجه على اليدين، لأنه قال: بوجوهكم وأيديكم، والواو تفيد مطلق العطف فليس فيها الترتيب. أما هذه الرواية في الصحيحين تفيد الترتيب، أنه مسح بيديه ثم ثنى بوجهه، والأقرب أنه يمسح يديه ثم وجهه، والأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ناويا، يجب أن ينوي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: مسميا، وتقدم معنا أنه لا يوجد دليل على مشروعية التسمية في الوضوء وكذلك التيمم. قال المؤلف رحمه الله: ونواقضه نواقض الوضوء. أجمع أهل العلم على أن التيمم ينتقض بما ينتقض به الوضوء والغسل، فنواقض الوضوء ونواقض الغسل تنقض التيمم. وأيضا وحصل الإجماع على ذلك. وأيضا ينتقض التيمم بوجود الماء أيضا هذا بالنص والإجماع، كما تقدم في حديث عمران بن حسين أنه عندما حضر الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. وأيضا الإجماع منعقد كما تقدم معنا من نقل الإمام النووي رحمه الله قال وإذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء. إذا صلى بالتيمم صلاته صحيحة مقبولة حتى وإن وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، فلا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، الصلاة تكون صحيح مقبولة. لكن إذا كان على جنابة هنا يجب عليه أن يغتسل بإجماع العلماء، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح الدرر البهية، وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في باب الغسل، وذكرنا صفات الغسل، الصفة المستحبة والصفة الواجبة، وسنذكر اليوم إن شاء الله تعالى بعض الأغسال المسنونة. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر غسل الجمعة، قال ويشرع لصلاة الجمعة، أي يشرع الغسل لصلاة الجمعة. ولا شك أن غسل الجمعة مشروع بالنص والإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيته، ولكن حصل خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أم مستحب، لكنه مشروع باتفاق. ومن الأدلة على مشروعية غسل الجمعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، والحديث متفق عليه. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا عند البخاري ومسلم قال أشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. ومعنى يستن أي ينظف أسنانه بالسواك. قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، وغيرها من الأحاديث التي تدل على مشروعية غسل الجمعة، وهي أحاديث عديدة تدل على مشروعية الغسل وتدل على فضله أيضا، فلا خلاف في مشروعيته، لكن خلاف كما قلنا حصل في أن هل غسل الجمعة واجب أم مستحب. ذهب بعض أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب استدلالا بظاهر الحديث التي فيها الأمر، وقالوا الأمر يدل على الوجوب، لكن جمهور أهل العلم من السلف والخلف ذهبوا إلى أن ذلك مستحب ليس بواجب، واستدلوا بعدة أدلة تبين أن الأمر في هذه الأحاديث ليس للوجوب، إنما هو للاستحباب. ومن هذه الأدلة التي استدل بها من يقول بالاستحباب حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم معنا: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. ووجه الاستدلال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن غسل الجمعة بالسواك والطيب على من قدر عليه، قرن غسل الجمعة بالسواك وأيضا بالطيب لمن كان عنده طيب ووجد طيبا. فلو كان الغسل واجبا لكان السواك واجبا كذلك، لو كان الغسل واجبا لكان السواك واجبا كذلك، لأن النبي قرن بينهما، قال واجب على كل محتلم وأن يستن. ولأيضا كان مس الطيب لمن وجد واجبا عليه أيضا، وهو ليس واجب، وهو أي الطيب والسواك ليس بواجبين بلا خلاف بين أهل العلم، فإذا غسل الجمعة كذلك ليس بواجب. هذا الدليل الأول على القول بالاستحباب. قال ابن المنذر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، قال: لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم، دل على أن الغسل المقرون إليه مثله، أي أنه ليس بواجب أيضا. وقال: وكذلك لما قرن الغسل إلى السواك دل على أن الغسل ليس بفرض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الغسل بالسواك والسواك ليس بفرض باتفاق، قالوا إذن الغسل كذلك ليس باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما. إذن يكون معنى واجب على كل محتلم أي متأكد في حقه، يكون معنى واجب على كل محتلم في الحديث أي متأكد في حقه. قال النووي رحمه الله: كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، أي متأكد، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. وهذا تفسير الإمام الشافعي رحمه الله. أيضا من الأدلة على عدم الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فلما ذكر الوضوء ولم يذكر الغسل دل ذلك على عدم وجوب الغسل، والله تعالى أعلم. ففي الحديث ذكر الوضوء: من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الغسل، دل ذلك على أن الغسل ليس بواجب. وهذا كما قال ابن حجر رحمه الله أقوى دليل عند من يقول بعدم فرضية غسل الجمعة. وأيضا من الأحاديث الدالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون بهيئاتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. كان الناس يعملون بأيديهم وكانوا يذهبون إلى صلاة الجمعة من عملهم إلى الصلاة، فكان يكون عليهم الغبار والعرق وغير ذلك، فقيل لهم لو اغتسلتم، أي لو اغتسلتم لكان أفضل وأكمل. وهذا الحديث أيضا يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، ويدل أيضا على أن غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته، بل المقصود منه التنظف وعدم الذهاب للجمعة بالغبار والعرق وغير ذلك لما في ذلك إيذاء للمسلمين. وبما أن غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته فيجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، ويجزئ في ذلك غسلا واحدا، والله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث فيه دليل على عدم الوجوب، وفيه دليل أيضا على أن غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته، فيجوز الجمع بينه وبين غسل الجنابة. قال ابن المنذر رحمه الله: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم إن المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا يجزئه، وروينا هذا القول عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل أرجو أن يجزئه. إذن هذه الأدلة على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وهو قول جماهير أهل العلم. وأيضا في الحديث الأخير حديث عائشة يدل على أن غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته، بل مقصود منه التنظف، فلو اغتسل الجنابة ونوى أيضا معه غسل الجمعة يجزئه ذلك، على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: والعيدين أيضا من الأغسال المسنونة المشروعة غسل العيدين، وهو في ذلك أحاديث لكنها ضعيفة لا تصح، كحديث الفاكهي بن سعد وكان له صحبة، حديث عند أحمد وابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله وغيرها من الأحاديث. والصحيح أنه لا يصح حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديثا صحيحا. وقال الشوكاني: ليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي. وضعف أيضا ابن المنقبن رحمه الله حديث غسل العيدين، وأورد بعض الآثار عن الصحابة، والآثار عن الصحابة منها ما هو صحيح. ورد آثار عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما في غسل العيدين، وهو مستحب لهذه الآثار، وأيضا لأنه من جملة الزينة المستحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين للعيدين والجمعة، فهذا الاغتسال من جملة التزين فهو مستحب، والله تعالى أعلم. قال النووي رحمه الله: ومن الغسل المسنون غسل الجمعة غسل العيدين، وهو سنة لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان وغيرهم، لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولمن غسل ميتا، أي يشرع الاغتسال لمن غسل ميتا. استدل المؤلف رحمه الله بحديث من استدل من بحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، فهو من كلامه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة لا يرفعه الثقات، فمن رفع هذا الحديث كان خطأ منه، لأن الثقات لا يرفعونه بل يروونه موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح. وقال الإمام البخاري: الأشبه الموقوف. وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء. وأيضا قال ابن المنذر رحمه الله: ليس في الباب حديث يثبت. ضعف هؤلاء الأئمة الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بالوقف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وللإحرام أن يشرع استحبابا الاغتسال عند إرادة الإحرام. ورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله صححه الشيخ الألباني في الإرواء والشيخ مقبل في الجامع الصحيح، فالحديث صحيح. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام وإذا أراد أن يدخل مكة. فإذا أراد الإحرام من السنة أن يغتسل. ولا شك من المعلوم أن الصحابي إذا قال من السنة أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم. وأيضا يستدل بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وهذا أيضا حديث صحيح الشيخ الألباني في الإرواء. فيستحب الاغتسال عند إرادة الإحرام، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولدخول مكة. أيضا يشرع الاغتسال لدخول مكة كما تقدم معنا في حديث ابن عمر، وأيضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عند البخاري ومسلم أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، لا يدخل الحرم حتى يبيت بذي طوى ويصلي الصبح ثم يغتسل. ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل دخول مكة، والله تعالى أعلم. قال ابن المنذر رحمه الله: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، والله تعالى أعلم. فهذه بعض الأغسال أو هذه الأغسال المسنونة التي يستحب فعلها، والله تعالى أعلم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد وهو باب التيمم. والتيمم لغة هو القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الرديء من أموالكم والرديء من ثماركم حتى تنفقوا منها. فالتيمم هو القصد في اللغة. أما في الشرع هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة. قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة، يقصد الصعيد الطيب فيمسح الوجه والكفين. والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، كل ما صعد على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر هذا يسمى صعيد، يجوز التيمم به سواء كان عليه غبار أو لم يكن عليه غبار، رملا كان أو ترابا أو حجر، كل ما كان على وجه الأرض من جنسها يجوز أن تتيمم به على الراجح من أقوال أهل العلم. قصد الصعيد الطيب، والطيب هو الذي ليس بنجس، هذا تعريف التيمم في الشرع. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيضا ثابت بالسنة، فيها حديث عديدة من حديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فالشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومعنى طهورة أي طاهرة مطهرة لغيرها. فهذا الشاهد من الحديث أن الأرض مطهرة لغيرها، والإجماع أيضا منعقد، وغير هذه الأحاديث وأيضا الإجماع منعقد على جواز التيمم، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. إذن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال ويستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء، يعني يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء والغسل لكن بشرط عدم وجود الماء، قال لمن لا يجد الماء. فالتيمم بدل من طهارة الماء، التيمم بدل من طهارة الماء، فيستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، لكن هذا في حال عدم وجود الماء، أما إذا وجد الماء بطل التيمم، فيبطل التيمم بوجود الماء. يدل على هذا حديث عمران بن حصين الطويل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للذي أصابته الجنابة وليس هناك ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فتيمم الرجل وصلى، ثم لما حضر الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك. فهنا يجب على من وجد الماء الاغتسال، وهذا بالنص والإجماع أيضا. قال الإمام النووي رحمه الله وإذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء. أما إذا لم يجد الماء يبقى يصلي بتيممه، لأن التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل. فالحاصل أن التيمم بدل لطهارة الماء عند فقده، ويستباح به ما يستباح بطهارة الماء، وذلك لأن البدل له حكم المبدل. فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث، فكذلك التيمم هو رافع للحدث، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فدل على أن التيمم طاهر يجعل صاحبه طاهرا، كما يجعل الماء مستعمله طاهرا. وقال: فإن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه. إذن البدل يقوم مقام المبدل في أحكامه، فإذا يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء والغسل عند عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، والله تعالى أعلم. وهو التيمم أيضا رافع للحدث، التيمم رافع للحدث على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: أو خشي الضرر من استعماله. أيضا يشرع له التيمم عند الخشية من حصول الضرر من استعمال الماء. إذن هناك حالات أخرى يشرع لها التيمم غير فقد الماء، وهو الخوف من حصول الضرر من استعمال الماء، وذلك لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث عند أحمد وأبي داود، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وفي صحيح أبي داود أيضا. قال عمرو رضي الله عنه: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فأقره على ذلك. خشي الضرر وخشي الهلاك، لأن كان هناك برد شديد والماء بارد ولا يستطيع تسخينه، فتيمم، فقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذه من الحالات التي يجوز للمسلم أن يتيمم فيها. وذكر أيضا شيخنا حفظه الله في شرحه بعض الحالات التي يباح فيها التيمم. الحالة الأولى ذكرناها، وهي عدم وجود الماء، وقد تقدمت للآية لقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيضا للحديث التي وردت في ذلك. والحالة الثانية أيضا إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول الضرر باستعماله، وعجز عن تسخينه ولو بأجر، فيجوز له التيمم كما تقدم معنا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وأيضا من الحالات إذا كان به جراحة أو مرض وخاف إن استعمل الماء أن يموت، كما في حديث الرجل الذي كان به جراحة في رأسه وأصابته جنابة، فافتوه بالغسل فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. فهنا إن خشي الموت كان جراحة، كان هناك جراحة في رأسه، كان عنده مرض وخشي أن يموت، فأيضا يجوز له التيمم. وإن خشي أيضا كان مريضا وخشي زيادة المرض بالاغتسال أو خشي تأخر الشفاء، له أيضا أن يتيمم، والله تعالى أعلم. وأيضا من الحالات إذا كان الماء قريبا منه لكنه يخشى على نفسه إذا ذهب ليأخذ هذا الماء أن يفترسه حيوان مفترس أو أن يقتله العدو، أو خشي إذا ذهب لأخذ الماء أن يقتل أهله، وأيضا خشي على أهله وعرضه إذا ذهب أن يطلب الماء أن يأتي مثلا العدو أو يأتي مثلا حيوان مفترس على أهله، فهنا يجوز له التيمم. أو خشي أيضا فوات الرفقة، كان مع مجموعة في سفر وخشي إذا ذهب أن يطلب الماء أن يتركه الرفقة ويترك لوحده، فيجوز له أيضا هنا أن يتيمم. أو إذا خاف، كان عند قوم وخاف أن يغتسل أن يرمى بما هو بريء منه، خاف من هؤلاء القوم إذا أراد الاغتسال أن يتهمونه بما هو بريء منه، فهنا يجوز له التيمم. أما إذا كان المانع الحياء، استحيا أن يطلب من القوم الذي ينزل عندهم، استحيا منهم أن يطلب منهم الماء أو أن يغتسل مجرد حياء، فهنا لا يجوز له التيمم بل يجب عليه أن يغتسل، والله تعالى أعلم. وأيضا إذا كان عنده ماء لكن هذا الماء لا يكفي إلا للشرب أو للعجن أو لغير ذلك من الأمور الضرورية، فهنا لا يطالب بالاغتسال بهذا الماء لأنه ماء قليل لأمور ضرورية كالشرب والعجن وغير ذلك، فهنا يجوز له التيمم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا. أعضاء الوضوء الوجه والكفان كما في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيضا كما في حديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. في هذا الحديث عدة أمور: الأمر الأول أن التيمم يجزئ بضربة واحدة لأنه قال: فضرب بكفه ضربة على الأرض، وهذا كما قال ابن المنذر رحمه الله قول جمهور أهل العلم، نقله عن جمهور أهل العلم واختاره رحمه الله. وأيضا في الحديث أنه بعد أن ضرب الأرض نفضهما أو نفخ عليهما. وأيضا في هذه الرواية أنه مسح يديه قبل وجهه فضربهما ثم مسح بباطن الشمال على اليمين وباطن اليمين على الشمال ثم مسح بهما وجهه. ففي هذه الرواية الترتيب: بدأ بيديه ثم ثنى بوجهه. والترتيب في التيمم اختلف فيه أهل العلم، بعضهما قدم الوجه على اليدين كما في الآية، وبعضهما قدم اليدين على الوجه وقال ليس في الآية وجوب تقديم الوجه على اليدين، لأنه قال بوجوهكم وأيديكم، والواو تفيد مطلق العطف فليس فيها الترتيب. أما هذه الرواية في الصحيحين تفيد الترتيب أنه مسح بيديه ثم ثنى بوجهه، والأقرب أنه يمسح يديه ثم وجهه، والأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله ناويا، يجب أن ينوي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال مسميا، وتقدم معنا أنه لا يوجد دليل على مشروعية التسمية في الوضوء وكذلك التيمم. قال مؤلف رحمه الله ونواقضه نواقض الوضوء. أجمع أهل العلم على أن التيمم ينتقض بما ينتقض به الوضوء والغسل، فنواقض الوضوء ونواقض الغسل تنقض التيمم، وأيضا وحصل الإجماع على ذلك، وأيضا ينتقض التيمم بوجود الماء أيضا، هذا بالنص والإجماع كما تقدم في حديث عمران بن حصين أنه عندما حضر الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. وأيضا الإجماع منعقد كما تقدم معنا من نقل الإمام النووي رحمه الله، قال وإذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء. إذا صلى بالتيمم صلاته صحيحة مقبولة حتى وإن وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، فلا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، الصلاة تكون صحيح مقبولة. لكن إذا كان على جنابة هنا يجب عليه أن يغتسل بإجماع العلماء، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.